بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: الفصل السادس عشر في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب.
نعم، يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه العظيم النافع الماتع الرياض الناظرة، الصوت الله يخليك، ما أظن يسمع. الفصل السادس عشر في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب. هذا الفصل أيها الإخوة من الفصول الهامة التي لا غنى لمسلم عنها. وتقرير العلامة السعدي رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل لهاتين المسألتين، وهي فضل الصبر على المكاره وفضل الشكر على المحاب، حقيقة غاية في حسن البيان وفي جمال التوجيه وفي العرض الماتع لمسائل هذا الفصل كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى. وفي كثير مما قرره المؤلف رحمة الله تعالى عليه هنا يعتبر ما قرره أصولا يبني عليها المسلم صبره وشكره لله جل وعلا كما سيتبين إن شاء الله. في هذا الفصل بين المؤلف أحوال العبد في هذه الحياة التي كتب الله جل وعلا لنا الوجود فيها، وبين وظيفة كل حالة من هذه الحالات، وذكر رحمه الله في هذا الفصل العديد من فضائل الشكر وفضائل الصبر، وشرح رحمه الله كيف يحقق المسلم الوظيفتين، وظيفة الصبر ووظيفة الشكر، كيف يحقق هذه الوظيفة وهذه الوظيفة في حياته. ونبه رحمه الله على بعض الأسباب المعينة على الصبر والمعينة على الشكر، ونبه أيضا ولفت الأنظار إلى الآثار السيئة المترتبة على الجزع وعدم القيام بالصبر، وشرح في هذا الفصل ووصف حال الصابرين عند المصائب وبين أقسامهم، وحال الشاكرين عند النعم وما يكونون عليه من الخير والفضل واللطف من الله تبارك وتعالى. وللشيخ السعدي رحمة الله عليه تقريرات نافعة وتوجيهات في الحقيقة عظيمة على الصبر وعلى الشكر في كتابه التفسير تيسير الكريم الرحمن، ففي تفسيره هذا عند الآيات المتعلقة بالصبر والآيات المتعلقة بالشكر كثيرا من المسائل المتعلقة بهاتين العبادتين العظيمتين الصبر والشكر. تفضل يا زكريا.
العبد لا يخلو في تنقلاته في الحياة وأطواره فيها من حالتين لا ثالث لهما: إما أن يحصل له ما يحب ويندفع عنه ما يكره،
ويندفع
عنه ما يكره.
نعم،
وهذا
في الحقيقة ما يحب الإنسان ويحصل له، وما يكرهه ويتضجر منه، ما يحبه من النعم وينتفع به، وما يحصل له من المصائب ويزعجه، كلاهما داخل في البلاء. حتى النعم، نعم حتى النعم، قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي سورة الفجر قال الله جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. إذن الابتلاء يكون بالإكرام بالنعم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، ضيق عليه في رزقه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قال الله جل وعلا: كلا. إذن ليس بالضرورة أن يكون الإنسان في حال ابتلائه بالمصائب أن يكون على شر، وليس بالضرورة أن يكون في حال ابتلائه بالنعم أن يكون على خير، فكلاهما ابتلاء. والموفق إخواني في هذا من يؤدي الوظيفة الشرعية في كل حالة، وبهذا يرتقي الإنسان عند الله تبارك وتعالى درجات. فكلنا أيها الإخوة لا نخلو من هاتين الحالتين، إما أن نمر بخير وإما أن نمر بما نكره. قال الشيخ: تفضل.
وهذا حبيب للنفوس، ملائم للقلوب، مطلوب لكل عاقل، وهو من أعظم نعم الله على العبد، فوظيفته في هذه الحال الشكر والاعتراف أن ذلك من نعم الله عليه، فيعترف بها متحدثا بها مستعينا بها على طاعة المنعم.
نعم. وهذه هي أركان الشكر، وبها يكون العبد شاكرا لله عز وجل: الاعتراف بها بقلبه، والإقرار بما أنعم الله جل وعلا عليه، ونسبة هذا الخير إلى الله جل وعلا لا إلى نفسه، متحدثا بها، إطلاق اللسان في حمد الله عز وجل وفي شكره. وأما بنعمة ربك فحدث، قال مستعينا بها على طاعة المنعم، فيكون هذا الخير وهذه النعمة وسيلة إلى تحقيق ما يحبه الله ويرضاه، فيكون شاكرا للنعم مستعينا بما من الله عز وجل عليه فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا. نعم.
وهذا هو الشاكر.
نعم.
فإن ألهته النعمة وأبطرته وأوصلته إلى الأشر والبطر وغفل عن الشكر، فهذا الذي كفر نعمة الله أو استعمل منن الله في غير واجبها وطريقها.
نعم. هذا هو الكافر للنعمة. ولا يعني قولنا الكافر للنعمة أنه خارج من الملة، لا. ودليل هذا أيها الإخوة ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب، يعني وهو مقيم وعامل للمعاصي، يعطيه الله جل وعلا من الدنيا ما يحب، قال عليه الصلاة والسلام: فإنما هو استدراج. ثم تلا قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء الآية. وهذا الحديث صحيح، وقد ذكره العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 413. إذن هذا الذي ألهته النعمة وأبطرته وأوصلته إلى الغفلة عن الشكر ينطبق عليه هذا الحديث، وحقيقة ما فيه أنه استدراج من الله تبارك وتعالى له.
الحالة الثانية أن يحصل للعبد المكروه أو يفقد المحبوب فيحدث له همًا وحزنًا وقلقًا
حزنًا
وقلقًا، فوظيفته الصبر لله، فلا يتسخط ولا يضجر ولا يشكو للمخلوق ما نزل به، بل تكون شكواه لخالقه.
نعم، هذه هي وظيفة حلول المكاره ونزول المصائب وحصول الشدائد للعبد وما يمر به أو يقع له من المزعجات ومن القلاقل على اختلاف أنواعها في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في بدنه ونحو ذلك. فما هي الوظيفة الشرعية التي ينبغي عليه أن يقوم بها؟ قال الشيخ رحمه الله: الصبر لله. وانتبهوا إلى قولي الصبر لله، لأن الصبر عبادة وقربة، وتحتاج إلى أن يكون القلب ممتلئا فيه من الإخلاص لله عز وجل والتطلع إلى ما أعده الله جل وعلا للصابرين، فلا يتسخط ولا يضجر أو يضجر ولا يشكو لمخلوق ما نزل به، بل تكون شكواه لخالقه. وهذا هو الصبر الجميل، هذا هو الصبر الجميل الذي أمر الله جل وعلا بقوله: فصبر جميل. فالصبر الجميل هو الذي خلا من السخط على أحكام الله عز وجل، فسلم اللسان من الأقوال المخالفة، وسلمت الجوارح من الأعمال الجاهلية ونحو ذلك. نعم.
ومن كان في الضراء صبورا وفي السراء شكورا لم يزل يغنم على ربه الثواب الجزيل ويكتسب الذكر الجميل.
وهذا إخواني من ثمرات الصبر ومن ثمرات الشكر. قلت لكم أن الشيخ سيذكر في أثناء كلامه كثيرا من الفضائل والثمرات المترتبة على القيام بالشكر والمترتبة على أداء وظيفة الصبر. فمن هذه الثمرات الطيبة استمرار الغنائم العظيمة من الأجور والفضائل التي رتبها رب العالمين على الصبر وعلى الشكر، وأيضا اكتساب الذكر الجميل، الذكر الحسن والسمعة الطيبة والثناء العاطر من الخلق، وهذا لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي يسخر ألسنة الخلق لذلك. وإن مر بالعبد ما مر من المصائب والشدائد والعناء والمشقة، والله جل وعلا حافظ على عباده أمورهم، ما على العبد إلا أن يؤدي ما عليه ويحتسب ما يمر به من الخير فيشكر، وما يمر به من المصائب فيصبر.
قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
وهذه بشرى للشاكر وبشرى للصابر، أن ما هو فيه فهو خير، أن ما هو فيه فهو خير، إن كان في ضراء فصبر كان خيرا له، وإن كان في سراء فشكر فكان خيرا له. وهذه شهادة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية لمن أدى وظيفة السراء فشكر، ولمن أدى وظيفة الضراء فصبر. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما وفقنا الله جل وعلا لقراءة ما تيسر من هذا الكتاب المبارك، كتاب الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في الحدائق والفنون المتنوعة الفاخرة، للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه، وذلك في الفصل 16 في فضل الصبر على المكاره والشكر على المحاب.
يقول المصنف عليه رحمة الله: النعم والنقم والمحاب والمكاره أضياف، فأكرم قراها بالقيام بوظيفتها.
نعم، وهذه في الحقيقة أشبه بالقاعدة، النعم والنقم والمحاب والمكاره أضياف تمر بالإنسان، فشأنها شأن الضيف، تنزل بالعبد وتمر به وتحل به. ما هو واجبه تجاه هذه الأضياف؟ قال الشيخ: فأكرم قراها، أكرم ضيافتها بماذا؟ بالقيام بوظيفتها. هذا هو الواجب الشرعي. ما هي الثمرة المترتبة على القيام بوظيفة هذه الأضياف العظيمة؟
ليستريح قلبك. نعم. وترضي ربك، وينقلب ضيفك شاكرا ولمعروفك ذاكرا.
نعم، هكذا يستريح القلب ويرضى الرب سبحانه وتعالى، وهذا هو حقيقة السعادة، راحة القلب وطمأنينة النفس، وفوق ذلك وأجل رضا الرب سبحانه وتعالى.
متى حصل لك محبوب من رياسة أو مال أو زوجة أو ولد أو صحة أو رزق أو توابع ذلك، أو اندفع عنك مكروه، فاعلم أن هذه نعم من الله، فاعترف بها بقلبك واخضع لربك الذي أوصلها إليك.
نعم، وبهذا يحقق الإنسان شكر النعم بالقلب، شكر النعم بالقلب يكون بالاعتراف بها بالقلب وبالإقرار بها وعدم إنكارها، والخضوع لله تبارك وتعالى بهذا الذي أوصله إليه، فيخضع لله تبارك وتعالى ويذل له سبحانه وتعالى. نعم.
وازدد له حبا وثناء. نعم. فإن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، فكيف بمن منه جميع الإحسان.
نعم، جل جلاله وتبارك سبحانه وتعالى، فما من إحسان فيه العبد إلا وهو منه، وما من فضل يمر به إلا وهو من قبله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. والنفوس فطلت والنفوس فطرت على محبة من أحسن إليها. فكيف أيها الإخوة إذا كانت جميع الإحسان الذي هو فيه من حين أن كان في بطن أمه وإلى أن يغادر هذه الدنيا كل إحسان منه فهو من الله عز وجل، كيف ينبغي أن يكون قلب العبد في هذه الحال نحو ربه سبحانه وتعالى؟ لابد أن يكون على جانب كبير من الحب والإجلال والتعظيم والخضوع والذل له تبارك وتعالى، وهذا هو حقيقة العبودية لله جل وعلا. نعم.
وأكثر من الثناء على الله بها جملة وتفصيلا.
وأكثر من الثناء على الله جل وعلا بهذه النعم التي قد أنعم بها عليك، وليكن هذا الثناء على قسمين: ثناء على سبيل الإجمال وثناء على سبيل التفصيل. كيف أو ما هي صفة وصورة هذا الثناء الإجمالي، وما هي صفة وصورة هذا الثناء التفصيلي؟ قال رحمه الله عليه:
أما الإجمال فأن تقول اللهم ما أصبح أو ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
وهذا في الحقيقة إشارة إلى حديث جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه وغيرهما، واختلف في ثبوته عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أهل العلم من حكم عليه بالثبوت وقال إنه حديث حسن، ومن المعاصرين العلامة ابن باز رحمة الله عليه فهو ممن يحكم بثبوت هذا الحديث، ومنهم من حكم عليه بالضعف وعدم الثبوت، ومنهم العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، والله تعالى أعلم. فالحاصل أن الإنسان يشكر الله جل وعلا على نعمه على سبيل الإجمال، ويقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله رب العالمين، ويقر لله تبارك وتعالى بالحمد والفضل على ما هو فيه من خير ومن نعمة ومن إحسان، وينسب ذلك إلى ربه جل وعلا. فهذا هو الثناء الإجمالي، لأن الحمد أيها الإخوة، حمد الله عز وجل معناه ووصف المحمود وهو الله جل وعلا، وصفه بماذا؟ بالصفات الكاملة والنعوت الكريمة الجليلة مع محبته جل وعلا وتعظيمه، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا وصف العبد ربه جل وعلا بالصفات العظيمة الكاملة وصاحب ذلك حب الله تبارك وتعالى وتعظيمه، كان مثنيا على الله جل وعلا على أكمل ما يكون من الثناء، وحامدا له على أفضل ما يكون من الحمد.
وأما تفصيلا فقل أنعم الله علي بالنعمة الفلانية دينية أو دنيوية، وصرف عني كذا وكذا، وتوسل بها إلى طاعة المنعم، وسله أن يجعلها معونة على الخير، وأن يعيذك من صرفها في غير ما يحبه الله ويرضاه، واحمد الذي وفقك لشكرها، فالتوفيق للشكر نعمة أخرى.
وهذا توجيه عظيم من العلامة ابن سعدي رحمة الله تعالى عليه في التعامل مع النعمة، وكيف إذا وصلت الإنسان يتعامل معها على سبيل التفصيل. وقد سمعتم يعني ما قرره رحمة الله تعالى عليه، وأن الواجب على الإنسان أن يصرف هذه النعمة فيما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، وفيما يكون له عونا على أداء ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الخير، وأن يعيذه من صرف هذه النعمة في معصية رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يجد في شكر هذه النعمة، والحمد والتوفيق للشكر نعمة أخرى، والتوفيق للشكر نعمة أخرى. إذن الإنسان في شكر وفي نعم أيها الإخوة على جميع أحواله، وإن مر ما مر به من البلاء والمصائب.
ومتى أصابك مكروه في بدنك أو مالك أو حبيبك، فاعلم أن الذي قدره حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدى، وأنه رحيم قد تنوعت رحمته على عبده، يرحمه فيعطيه، ثم يرحمه فيوفقه للشكر، ويرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه للصبر. فرحمة الله عليك متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنها، ويرحمه أيضا بأن يجعل ذلك البلاء لذنوبه كفارات، ولمقامه خيرا ورفعة درجات، ويرحمه بأن يجعل ذلك المكروه منميا لأخلاقه الجميلة، مربيا على الأعمال والأقوال الزكية.
وهذا كلام متين أيها الإخوة، وتقرير عظيم في باب المصائب حقيقة، وأن على الإنسان أن ينتبه وأن يتفطن إلى أن ما يحل به من المكاره فإنما هو من تقدير رب العالمين. هذا الرب الجليل الرحيم الرؤوف اللطيف المحسن تبارك وتعالى، الذي ما يقدر شيئا إلا لحكمة. وما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الكلام هو حقيقة إشارة إلى شيء من آثار اسم الله الحكيم، وإلى شيء من اسم الله تبارك وتعالى الرحيم. فالله جل وعلا حكيم في جميع تدابيره لعباده، لا يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدى هكذا هملا لا فائدة منه، بل هو رحيم، رحيم في نعمته ورحيم في بلائه للعباد، ورحمته متنوعة على عباده. فالعبد إذا نظر وتأمل في الحقيقة عليه أن يعلم علم يقين أن الله جل وعلا من رحمته له أنه يعطيه ويمن عليه، ومن رحمته له أنه بعد أن يعطيه يوفقه لشكر هذه النعم، ومن رحمته له أنه يبتليه، وأن من رحمته له بعد الابتلاء أن يوفقه للصبر على هذا البلاء. فرحمة الله تبارك وتعالى جاءت على جميع الأحوال للعبد، وفي كافة ما مر به قبل البلاء وأثناء البلاء وبعد البلاء، قبل النعمة وأثناء النعمة وبعد النعمة. ولهذا قال الشيخ فرحمة الله عليك متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخرة عنها. ومن آثار الرحمة أيضا في جانب البلاء أن هذا البلاء سبب عظيم لرفعة الدرجات ولعلو المقامات عند الله تبارك وتعالى. ولهذا كم من مقام ودرجة ومنزلة عند الله تبارك وتعالى للعبد قد كتبها له جل وعلا، لكنه لا يصل إليها بعمله الصالح الذي يقوم به. كيف يصل إليها؟ يصل إليها بالبلاء. وهذا قد صح به الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال إن الرجل لتكون له المنزل عند الله فما يبلغها بالعمل يعمله إنما بالبلاء يصيبه. وهكذا يقال أيضا بالنسبة للمرأة، فالحكم شامل لجميع المكلفين رجالا ونساء، فالمرأة قد تكون لها المنزلة والدرجة الرفيعة عند الله عز وجل، لا يبلغها عملها ذلك، إنما بالبلاء يصيبها وينزل بها. ومن رحمة الله عز وجل أيضا في باب البلاء بالعبد أن يجعل هذا البلاء سببا لتربيته وضبط أخلاقه وجعل سلوكه متمشيا على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. ولهذا قال الشيخ: ويرحمه بأن يجعل ذلك المكروه منميا لأخلاقه الجميلة، مربيا على الأعمال والأخوال والأقوال الزكية. وكم من بلاء كان سببا عظيما لاستقامة العبد على الخير، وكم من مصيبة في ظاهرها نقمة لكن في حقيقتها منحة من رب العالمين سبحانه وتعالى على هذا العبد، وذلك لما حصله من خير ولما جناه من فضل وإحسان ولطف من الله تبارك وتعالى. وهذا أيها الإخوة أمر يشهد له الواقع، كم من مصائب كانت نعما عظيمة على العباد حتى كان ذلك سببا في رجوعه وعودته إلى الله عز وجل، سببا في حسن صلته بربه جل وعلا، سببا لحسن علاقته بأهله وأولاده ووالديه، سببا لضبط أموره في حياته. وهذا كثير، ولعلكم تعرفون أمثلة يعني من الواقع كثيرة. إذا وقرها هذا المعنى في قلب العبد وتيقنه ولاحظ هذه المعاني العظيمة وتفطن لها، ما هي الثمرات التي يجنيها؟ ماذا قال الشيخ؟
فإذا فهم العبد في التقدير هذه الرحمات ولحظ هذه الألطاف المتنوعات لم تتأخر نفسه إن كانت نفسا حرة عن الصبر على المكاره والاحتساب ورجاء الأجر والارتقاب، ثم رجاء السلامة والفرج من الملك والوهاب.
وهذا أيها الإخوة تنبيه دقيق من السعدي رحمة الله تعالى عليه، وأن هذه المعاني من ثمراتها أنها إذا وقرت في القلب وتمكنت من النفس أن النفس تنطلق إلى الصبر على المكاره، هذا واحد، وإلى طلب الأجر ورجاء الثواب من الله عز وجل، هذا ثانيا، ثم الرجاء الكبير في انفراج هذه الكربة وانكشاف هذه الشدة. فهذه ثلاثة أمور تتحقق للعبد بثبوت هذه المعاني في قلبه. ولهذا قال الشيخ: لم تتأخر نفسه، يعني تنطلق إن كانت هذه النفس نفسا حرة، نفسا تغار على نفسها، نفسا لا ترضى لنفسها بالدون، نفسا همتها عالية تتطلع دائما إلى معالي الأمور وإلى ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه، هنا تتحقق هذه الثمرات الطيبة من الصبر على المكاره والاحتساب وطلب الأجر من الله والرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى في انكشاف هذه الكربة وزوال هذه الشدة. فانتظار الفرج من الله عبادة يؤجر بها العبد عند الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نعم.
من استكمل مراتب الصبر والشكر فهو الكامل في كل أحواله، فإن الصبر آلة عظيمة تعين العبد على جميع الأمور الصعبة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على جميع أموركم.
نعم. إذن تحقيق أيها الإخوة هذا المقام العظيم وهو الصبر، وأيضا مقام الشكر، يرقي العبد ويوصله إلى الكمال. الكمال في ماذا؟ قال شيخ: الكمال في كل أحواله، وهذا ما يتطلع إليه العبد ويرجوه، أن يكون كاملا في أحواله، تامة له أموره. ولهذا علل الشيخ رحمة الله عليه هذا الشيء فقال: فإن الصبر آلة عظيمة تعين العبد على جميع الأمور الصعبة، من هنا جاء الأمر بها، أعني بالصبر وعبادة الصبر. ولهذا أيها الإخوة، من تأمل كتاب الله جل وعلا رأى فيه الأمر بالصبر في مواضع كثيرة. يأتي الأمر بالصبر مباشرة، ويأتي الثناء على الصابرين، ويأتي بيان ما أعد الله عز وجل لأهل الصبر إلى آخره، من جوانب الحث على هذه العبادة. نعم.
فمن شرع
في هذه الآية واستعينوا بالصبر والصلاة، للشيخ بن سعدي في تفسيره كلام عظيم جدا فارجعوا إليه. نعم.
فمن شرع في عمل من الأعمال وصبر عليه وثابر رجي له النجاح، ومن ضعف صبره وثباته لم يتم له فلاح. إذا أصيب العبد بمصيبة فلجأ إلى الصبر والاحتساب خفت وطأتها وهانت مشقتها.
وهذه ثمرات حقيقة يعني اللجوء إلى الوسائل الشرعية المعينة على الصبر، والاتصاف بتلك الصفات العظيمة التي هي ثمرة من ثمرات النظر في ألطاف رب العالمين سبحانه وتعالى. فماذا يترتب على الاتصاف بالصبر وعلى التطلع إلى الاحتساب والرغبة في الأجر، وماذا يثمر انتظار الفرج من الله تبارك وتعالى عند زوال الشدة؟ ماذا قال الشيخ؟
خفت وطأتها،
هذا واحد.
وهانت مشقتها،
اثنان.
وتم له أجرها، وكان
ثلاثة.
وكان من الفضلاء الكرام، وكان من الفضلاء الكرام،
رابعا. هذه ثمرات عظيمة، كل من ابتلي فهو راج لها. طيب، من اتصف بضد ذلك لم يحق ولم يحقق هذه الوظيفة العظيمة وهي الصبر، ماذا يترتب على ذلك؟ ماذا قال المؤلف؟
ومن ضعف صبره وحضر جزعه اشتدت مصيبته،
هذا أولا،
وتضاعفت آلامه القلبية والبدنية،
ثانيا،
وفاته الثواب،
ثالثا،
واستحق العقاب،
رابعا،
ولا بد أن يعود في آخر أمره فيسلو سلو البهائم، وذلك من أخلاق اللئام.
هذه خمسة آثار سيئة قبيحة تترتب على ضعف الصبر وعلى الجزع من ابتلاءات رب العالمين سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه هي الثمرات وهذا ما يجنيه الإنسان بسبب جزعه، اشتداد المصيبة، تضاعف الآلام النفسية والبدنية، فوات الثواب من رب العالمين وضياع الأجر، واستحقاق العقاب نسأل الله العافية، ماذا يعني قد فعل العبد أو جنى لنفسه إلا هذا الشر؟ وفي نهاية الأمر كما قال الشيخ رحمة الله: لابد أن يعود في آخر أمره فيستو سلو البهائم، لا قيمة له. وهذا من أخلاق اللئام، كما أن الصبر واحتساب الأجر من أخلاق الفضلاء الكرام. نعم.
بشر الصابرين على مشقة الطاعات وترك المخالفات وآلام المصيبات بتوفية أجرهم بغير حساب.
ما الدليل؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا في الحقيقة أيها الإخوة ترغيب عظيم من رب العالمين في التحلي بهذه الصفة. ولهذا يروى عن قتادة رحمة الله عليه أنه قال عند هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال: لا والله ما هنالكم مكيال ولا ميزان. بغير حساب يعطى الأجر ويوفى الثواب الذي يعني كان على صبره. وإذا قال رب العالمين بغير حساب، هذا شيء لا يمكن لعبد أن يحصيه أو أن يحصره سبحانه وتعالى، لأن المتكلم بهذا الثواب هو الله جل وعلا. وما ظنكم بكرم رب العالمين تبارك وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. نعم.
وأنذر الجازعين المتسخطين لأقدار الله بتضاعف المكاره وفوات الأجر وحلول الوزر والعقاب، إن الجزع لا يرد الفائت ولكنه يحزن الصديق ويسر الشامت.
نعم. وهذا أيضا من آثار الجزع وعدم الصبر، وهو تأكيد على ما تقدم وزيادة أن الجزع لا يرد الفائت. فمن جزع على شيء قد فاته هل يمكن له أن يتداركه؟ لكنه يحزن الصديق ويسر الشامت، وما الفائدة من ذلك؟ نعم.
الصبر مؤذن بالقوة والشجاعة والثبات والإيمان، والجزع عنوان الجبن والضعف والهلع والخسران.
وهذا الوصف أيها الإخوة يعني لابد أن يصاحب الإنسان، أن الصبر مؤذن بالقوة وبالشجاعة وبالثبات وبالإيمان، وعكسه الجزع دليل على الجبن وعلامة على الضعف، وهو طريق إلى الخسران، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ما نال من نال من خير الدنيا والآخرة إلا بالصبر، ولا حرم من حرم إلا بفقده. قال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار.
وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى للصابرين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، إكرام وإحسان وحسن ترحيب. سلام عليكم، لماذا هذا الإكرام ولماذا هذا الإحسان؟ وبأي شيء نالوه ووصلوا إليه؟ بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولا شك أن يعني هذا لا ينال أيها الإخوة إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى ولطف منه جل وعلا وإعانة منه تبارك وتعالى. نعم.
بالصبر يرتقي العبد إلى أعلى المقامات، وهو مقام الشاكرين الذين يشكرون الله على السراء والضراء واليسر والعسر. يشكرون الله في كل أحوالهم، يشكرونه على نعمة العافية والصحة وسلامة الأبدان، ويشكرونه على نعمة الأسماع والأبصار والعقول والبيان، ويشكرونه على تيسير الرزق والأسباب المتنوعة التي بها تكتسب الأرزاق، وخصوصاً إذا يسر الله للعبد سبباً مريحاً لقلبه معيناً على الخير، فإن هذا من بركة الرزق وكماله. ويحمدون الله على دفع المكاره والملمات، وكذلك يحمدون الله أبلغ حمد على نعمة الإسلام والإيمان والهداية إلى الخير والتوفيق والإحسان. نعمة الله بالتوفيق للتقوى أجل النعم وأعلاها. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
نعم. وهذه ثمرة عظيمة أيها الإخوة من ثمرات الصبر، الارتقاء عند الله تبارك وتعالى إلى أعلى المقامات. والإنسان إذا صبر شكر، إذا وفق للصبر وفق للشكر بإذن الله عز وجل. فطريق الوصول إلى الشكر هو الصبر أيها الإخوة الأفاضل، على كل شيء، الصبر على الضراء والصبر على السراء، لأن السراء أيها الإخوة والنعمة والفضل والإحسان من الله جل وعلا يحتاج إلى أن الإنسان يحفظ نفسه وأن يحافظ على هذه النعمة وأن يجتهد في القيام بحقها، هذا كله من الشكر. إذن طريق الوصول إلى الشكر هو تحقيق الصبر على كل نعمة، الشكر على نعمة العافية والصحة والبدن والسمع والبصر والعقل والكلام والرزق إلى غير ذلك من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
من حصلت له نعمة العلم والإيمان فقد تمت عليه النعمة من جميع الوجوه، وقد نال من ربه كل ما يؤمله ويرجوه. فيا من توالت عليه النعم وصرفت عنه النقم، اشكر الله على ذلك لتبقى وتكمل. فالشكر مقرون بالمزيد، وكفران النعم مقرون بالمحق والعذاب الشديد. وشكرانك للنعم نعم أخرى تحتاج إلى شكر آخر وتجديد، ولكن الله تعالى رضي منا بالاعتراف بالعجز عن شكره، وأن نفعل ما نستطيعه من الثناء والتمجيد.
وهذا من لطف الله وكرمه بعبده، مهما فعلنا أيها الإخوة ومهما بذلنا ومهما قمنا فلن نوفي رب العالمين سبحانه وتعالى حقه، ولكن من لطف الله عز وجل ومن إحسانه بعبده أنه جل وعلا رضي منهم بهذه الصفة، وهي أن يعترف العبد بعجزه عن شكر الله عز وجل. ولكن ما على العبد إلا أن يثابر وأن يواظب وأن يجد وأن يثبت على ما عنده من خير من الله تبارك وتعالى عليه. نعم، كما قال الشيخ، وأن نفعل ما نستطيع من الثناء والتمجيد. نعم.
الشاكرون أطيب الناس نفوسا.
سيشرع الشيخ الآن أيها الإخوة في بيان حال الشاكرين، إذا جاءت النعمة ما حال هؤلاء الشاكرين وما هي صفتهم وكيف أحوالهم. وصفهم رحمة الله بأوصاف عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالاتصاف بها. نعم.
الشاكرون أطيب الناس نفوسا وأشرحهم صدورا وأقرهم عيونا، فإن قلوبهم ملآنة من حمده والاعتراف بنعمه والاغتباط بكرمه والابتهاج بإحسانه، وألسنتهم رطبة في كل وقت بشكره وذكره، وذلك أساس الحياة الطيبة ونعيم الأرواح وحصول جميع اللذائذ والأفراح، وقلوبهم في كل وقت متطلعة للمزيد، وطمعهم ورجاؤهم في كل وقت بفضل ربهم يقوى ويزيد.
والحقيقة يعني كلام السعدي رحمة الله عليه ذهب، يعني أحيانا تريد تشرحه ما تستطيع تعلق عليه أو تشرحه، كلامه واضح، فقط على الإنسان أن يتأمل فيه وأن يقف عنده وأن يعرض نفسه حقيقة على هذا الكلام من هذا العالم الرباني المربي. نعم.
ولو علم العباد ماذا أعد الله للشاكرين من الخيرات لاستبقوا إلى هذه الفضيلة العليا، ولو شاهدوا أحوالهم في السرور والابتهاج لعلموا أنهم في جنة الدنيا. إذا قضيت المصائب والمكاره على الخلق انقسموا فيها أربعة أقسام.
هنا سيذكر الشيخ على سبيل الإجمال أقسام الناس في المصائب. إذا نزلت المصائب بالعباد وحلت بهم النقم والقلاقل والمكاره، ما هي أحوال الناس مع المصائب؟ وكل منا أيها الأخوة ينظر في نفسه ويتأمل في حاله ويصنف نفسه بنفسه، فإن كان من الأقسام التي قد ابتعدت عما أمر الله جل وعلا به فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستدرك، وإن كان من الأقسام التي وفقت لتحقيق ما يحبه الله ويرضاه عند نزول المصائب فليحمد الله وليزدد. نعم.
أحدها الظالمون وهم أهل الجزع والسخط.
نعم.
والثاني الصابرون.
وتقدم يعني حال أهل الجزع وما هي الآثار السيئة المترتبة على جزعهم. نعم.
والثاني الصابرون وهم الذين حبسوا قلوبهم عن التسخط على المقدور وألسنتهم عن الشكوى وجوارحهم عن أفعال الساخطين، فهؤلاء لهم أجرهم بغير حساب.
قلنا أن هذا هو ماذا؟ هو الصبر الجميل. هذا هو الصبر الجميل. نعم.
والثالث الراضون عن الله الذين كملوا مراتب الصبر واطمأنت قلوبهم لأقدار الله المؤلمة ورضوا بها ولم يودوا أنهم لم يصابوا بها، بل رضوا بما رضي الله به لهم، فرضوا عن الله ورضي الله عنهم.
وهذا مقام عظيم من مقامات العبودية لله تبارك وتعالى، أن يصل العبد إلى أن يرضى عن المصيبة، يرضى بنزول المصيبة ويطمئن قلبه لقدر رب العالمين سبحانه وتعالى المؤلم الذي نزل به ويرضى به، ولا يقع في قلبه أنه يا ليت لم تحصل هذه المصيبة ولم تقع هذه المحنة، بل يرضى لنفسه بما رضيه الله جل وعلا له. عندها يرضى عن الله عز وجل. إذا تحقق هذا المعنى في القلب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
والرابع الشاكرون وهم من ارتفعت على هؤلاء كلهم درجاتهم، فصبروا لله ورضوا بقضاء الله، ولكنهم شكروا الله على الضراء كما شكروه على السراء، وحمدوه على المصائب والمضار كما حمدوه على المحاب والمسار. فهؤلاء الشاكرون الأصفياء الأبرار، وهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور.
وهذا مقام عظيم أيها الإخوة، جليل لا يوفق له إلا موفق، والناس فيه قليل كما قال الله جل وعلا قليل من عبادي الشكور. من ذا الذي إذا نزلت به المصيبة شكر الله عليها وحمد الله تبارك وتعالى عليها كما يحمد ربه على العافية والخير والنعمة؟ هذا عمل لا يقوم به إلا أولو العزم وأصحاب الهمم العالية، ومن عظم قدر الله تبارك وتعالى في نفسه وكان ذا علم عظيم بربه تبارك وتعالى وصلة جليلة وصلة كبيرة بخالقه جل وعلا. هذا مقام عظيم، نسأل الله جل وعلا من فضله. نعم.
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان صحيحان فيهما بشارة وخير عظيم للصابرين والشاكرين. أحدهما قوله ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فهذا يشمل أي مصيبة كانت، وإن من قال هذا القول بصدق
وأن
من قال هذا القول بصدق جمع الله بين الخلف العاجل والثواب العاجل والآجل.
نعم، وهذه لا شك بشارة عظيمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأيضا هو من لطف الله بعباده أنه عز وجل كما يوجهه كما يبتليهم فإنه سبحانه يدلهم على الوسائل التي بها يخرجون من المصائب، ومن هذه الوسائل الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى وسؤاله أن يرفع هذا المصاب وأن يزيل هذه الشدة ويكشف هذه الكربة. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وهذا يشمل كل مصيبة تنزل بالعبد. يقول الشيخ السيد رحمه الله: من قال هذا الدعاء بصدق جمع الله له بين الخلف العاجل وبين الثواب العاجل والآجل. نعم.
والثاني
إن أي من الأحاديث التي فيها بشارة وخير عظيم للصابرين وللشاكرين. نعم.
إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فهذا وعد بأن من حمد الله بعد الأكل والشرب حصل له من الله الرضا الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وعموم العلة يقتضي أن جميع النعم إذا حصلت للعبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب، فاجتمع له نعمة الدنيا والدين.
نعم، وهذه بشارة لمن يشكر الرب جل وعلا على نعمه ويحمده سبحانه وتعالى على فضله وإحسانه. يقول المؤلف بعد أن ذكر الحديث: فهذا وعد بأن من حمد الله بعد الأكل والشرب، ما هي الثمرة؟ الرضا، حصل له من الله الرضا الذي هو أكبر من نعيم الجنات. ما هو الدليل؟ ورضوان من الله أكبر. فرضا الله عز وجل عن العبد أكبر من جميع النعيم الذي أعده الله جل وعلا لأهل الجنة. فأعظم نعيم يتنعم به العبد في جنة الله جل وعلا هو رضا ربه عنه سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. يقول الشيخ: عموم هذه العلة وهي الرضا أن جميع النعم إذا حصلت للعبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب، وهو العلة، وهو الرضا، وهو الرضا، فاجتمع له نعمة الدنيا ونعمة الدين. ما الذي أدى إلى الرضا؟ الحمد والشكر. إذن هذا هو السبب، والرضا ثمر ونتيجة ينالها من حقق هذا المقام العظيم. فعموم العلة يقتضي أن جميع النعم إذا حصلت للعبد فحمد الله عليها حصل له هذا الثواب، فاجتمع له نعمة الدنيا والدين. نعم.
ومن لطفه أن العبد إذا استغنى بما أحله الله له عما حرمه وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية كان له حسنات.
نعم، وهذا كما قرر الشيخ من لطف الله ومن إحسان الله ومن كرم الله ومن رأفة الله ومن جود الله تبارك وتعالى أنه إذا استغنى بما أحله الله تبارك وتعالى له عما حرمه الله جل وعلا عليه. يقول الشيخ: يحصل له بهذه النية حسنات. هنا قال إيش؟ وتناول الحلال الملائم للنفوس بهذه النية. أي نية؟ نية الاستغناء بالحلال عن الحرام. الثمرة كانت له حسنات. ما هو الدليل على ذلك؟ قال الشيخ:
كما قال صلى الله عليه وسلم حين ذكر أنواعا من الصدقات حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فتبارك الكريم الوهاب.
وهذا الدليل واضح، فالإنسان الذي أعف نفسه بما أحله الله تبارك وتعالى من النكاح ونوى بهذا العمل أن يستغني بحلال الله تبارك وتعالى عن حرامه، كان له هذا الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يثاب حتى على قضاء وطره وحتى على معاشرته لأهله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما قرر فقال: وفي بضع أحدكم شهوته، والبضع يطلق على الفرج ويطلق على إتيان الرجل أهله، له بهذا صدقة يكتب له أجر وثواب. حصل الاستغراب وجاء الاستفهام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ إيش الجواب؟ أجل عليه وزر. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، فتبارك الكريم الوهاب سبحانه وتعالى. وبهذا نصل إلى ختام هذا الفصل، وكما ترون أيها الإخوة والأخوات فصل نافع وعظيم، وفيه تنبيهات على حقيقة دقائق في باب الصبر، في باب الشكر، على الواحد منا أن يكرر القراءة فيه، وأن يعني يسعى إلى التحلي بهذه المعاني التي قررها الشيخ، لأن عامتها بل كلها مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريرات الأكابر الراسخين من العلماء أمثال ابن القيم رحمة الله تعالى في كتابه العظيم عدة الصابرين. فالشيخ استفاد في تقرير هذا الفصل من كتاب ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وكتاب ابن القيم عظيم في بابه، كتاب مخصص لبيان هاتين العبادتين وشرح ما يتعلق بهما من مسائل: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. وهناك رسالة أيضا نافعة للإمام شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله تعالى عليه بعنوان قاعدة في الصبر، ذكر فيها يعني أسبابا كثيرة تفوق على يعني 15 سببا في الأمور التي تعين على الصبر، كيف يحقق الإنسان منزلة الصبر. ذكر رحمة الله عليه في تلك القاعدة الأسباب لتحقيق هذه العبادة، فيحسن الرجوع إليها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ولقاؤنا إن شاء الله بإذن الله الثلاثاء القادم بإذن الله. نعم. تقول: هل لابد من أول وهلة في المصيبة أن يشكر الله حتى يكون من الشاكرين، أم لو ارتقى من حال إلى حال كلما تذكر الفضائل يظفر بتلك الفضائل؟ ليس عندي بحثا دقيقا في المسألة هل يقع يعني الثواب والأجر من أول وهلة عند نزول المصيبة أم لا، فهذا يحتاج حقيقة إلى بحث، لكن يعني فضل الله تبارك وتعالى واسع، نحتاج أن نرجع إلى كلام يعني ابن القيم وغيره في المسألة وأفيدكم إن شاء الله. يحتاجون كتيبات أكثر من كتاب الدروس العشر. طيب خير إن شاء الله، أعطوا الأولاد خلي يودون لهم. جزاكم الله خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.